الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث بعد 300 من زاد المعاد. قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج عرق النسا. روى ابن ماجه في سننه من حديث محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دواء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ 3 أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء، لأن الشاة الأعرابية أليتها صغيرة يعني يمكن أن تجزأ، أما تأتي لك بكبش قد ربوه الألية حق وتحتاج إلى شهرين لما تشرب، هذا إذا تستطيع تشرب حقها. لذلك شاة أعرابية ربما تجدها مثل حجم الكف يعني إليتها، تذهب تسخن فوق النار عساها تخرج لك كوب من الزيت ثم تشربها على الريق. شربها على الريق ما هو سهل، أحيانا يخرج لك المصارين من شدة القي، يعني طعمها ما هو سهل. كثير من الناس ما يستطيع يشرب السمن وربما العسل، فكيف بإلية الشاه؟ سبحان الله، كأن هذا الزيت حين يدخل إلى الجسم يسبب تميق للدم، لأن أصلا إيش هو هذا الداء؟ دم يتجمد في عرق، فربما ضرب الإنسان من يعني من حقوه إلى أسفل ساقه، وألم شديد، ألم شديد. بعضهم يعالجه بالفصد، بعضهم يعالجه بالنار بالكي، لكن الفصد يحتاج إلى خبرة، ويحتاج قبله أيضا إلى استخدام شيء من المميعات بحيث الدم يسيل، ونسأل الله العافية. قال: عرق النسا وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ، وربما امتد على الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله، وتهزل معه الرجل والفخذ، وربما يا أخوة تذهب عند الطبيب تسأله العلاج يقول لك اعمل لي كشافة، اعمل لي كذا، ما يظهر عرق النسا، ما يظهر، فلذلك انتبه له. وهذا الحديث فيه معنى لغوي ومعنى طبي، فأما اللغوي فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النسا، خلافا لمن منع هذه التسمية وقال النسا هو العرق نفسه، فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع. وجواب هذا القائل من وجهين: أحدهما أن العرق أعم من النسا، فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو كل الدراهم أو بعضها. الثاني أن النسا هو المرض الحال بالعرق، والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محله وموضعه، قيل وسمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه. وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر. وأما المعنى الطبي فقد تقدم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما عام بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، والثاني خاص بحسب هذه الأمور أو بعضها. وهذا من هذا القسم، فإن هذا خطاب للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم، ولا سيما أعراب البوادي، فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض يحدث من يبس، وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالإسهال، والإلية فيها الخاصتان الإنضاج والتليين، ففيها الإنضاج والإخراج، وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين. وفي تعيين الشاه الأعرابية قلة فضولها وصغر مقدارها ولطف جوهرها وخاصية مرعاها، لأنها ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح والقيصوم ونحوهما، وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان صار في لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذيه بها ويكسبها مزاجا ألطف منها، ولا سيما الألية، وظهور فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم، ولكن الخاصة التي في الألية من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن. وهذا مما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي بالأدوية المفردة، وعليها أطباء الهند وأما الروم واليونان فيعتنون بالمركبة، وهم متفقون كلهم على أن من سعادة الطبيب أن يداوي بالغذاء، فإن عجز فبالمفرد، فإن عجز فبما كان أقل تركيبا. وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة، فالأدوية البسيطة تناسبها، وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب. وأما الأمراض المركبة فغالبها يحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها، فاختيرت لها الأدوية المركبة والله أعلم. المهم هذا المرض كثير من الأطباء قد لا يتوصلون إليه، وهو مرض متعب، ألمه شديد، يحتاج إلى يعني إبر مهدئة، ويبقى الإنسان يهزل جسمه ما يدري إيش السبب، وتذهب تعمل فحص دم ما يظهر، تعمل كشافة ما يظهر، وربما سبب فتورا في الجسم، وربما سبب حمى وصليل. الشاهد أنه مرض يحتاج إلى أن الإنسان حين يرى في نفسه مثل هذه الأعراض، لا سيما ألم من الورك إلى دون القدم بقليل، على أنه هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.